وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة المبارك، في هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع حلقة خاصة قدرها الله عز وجل، الذي أحسن كل شيء خلقه والذي قدر كل شيء، نسأل الله تبارك وتعالى القبول والإخلاص. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله خالق السماوات والأرض، جاعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، اخترت لحضراتكم عنوانا لهذه الحلقة الخاصة، ألا وهو العلم بين الخشية والجحود. والحلقة مهداة بصفة خاصة إلى من يرى انفصاما بين الإسلام والعلم، إلى من يرى تناقضا بين التطورات العلمية الحديثة وبين الإسلام. أودي هذه الحلقة تأصيلا لنظرة الإسلام للعلم، لكي لا يتأول متأول ولا يجترئ أحد على ثوابت هذا الدين، فيدعي أن أكبر، كما قال بالنص، وأنا لا أفتئت على أحد بمشيئة الله عز وجل، ولكن قال قائلهم بالنص إن أكبر عائق أمام البحوث العلمية الحديثة هو الدين والأخلاق. طبعا كلمة لابد أن يرد عليها، لابد أن يرد عليها بتأصيل علمي هادئ نخاطب به العقول ونخاطب به القلوب. فهل الإسلام فعلا ضد العلوم الحديثة؟ وهل الإسلام فعلا ضد أي عمل بحثي مشروع؟ وما هو العلم الذي هو معتبر شرعا، كما قال الشاطبي في الموافقات رحمه الله، إن العلم المعتبر شرعا، تعبير للإمام الشاطبي رحمه الله، حول هذين البندين الكبيرين وحول هاتين القضيتين الهائلتين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى أن أبين الحق من الباطل. أولا، نظرة الإسلام للعلم أو التأصيل القرآني والنبوي لنظرة هذا الدين إلى العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية في سورة البقرة تمثل دعاء نبويا من نبي من أنبياء الله من أولي العزم من الرسل أحد الخليلين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أصبح العلم في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، أصبح العلم يمثل شطر رسالة الإسلام. رسالة الإسلام تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، علم وتزكية، بنص الآية الكريمة من سورة البقرة. الآية الكريمة من سورة البقرة التي دعا فيها إبراهيم ربه تبين أن العلم يمثل نصف الرسالة الإسلامية. ننتقل إلى النظم المبارك من سورة آل عمران، يقول الحق تبارك وتعالى فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهنا أيضا علم وتزكية، ولكن التزكية في آية سورة آل عمران جاءت قبل العلم. دعوة إبراهيم كانت علما قبل التزكية. التقرير القرآني لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أن الهدف من رسالته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التزكية والعلم. أيضا بهذه المثابة فالعلم يمثل شطر رسالة محمد إلى العالم. الآية الثالثة في التأصيل لنظرة الإسلام للعلم هي آية سورة الجمعة، تقريبا بنفس الألفاظ مع اختلاف طفيف. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. في آية سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآيات الثلاث تتواتر على معنى واحد، ألا وهو أن رسالة الإسلام علم وتزكية. إما أن العلم جاء قبل التزكية في دعوة إبراهيم، أو أن التزكية جاءت قبل العلم في تقرير الله عز وجل لواقع رسالة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها تزكية وعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. العظيم جل وعلا يقسم بالعظيم من مخلوقاته الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض
ويقسم بهذه المخلوقات العظيمة على الأمر العظيم. فالعظيم جل وعلا لا يقسم بالأمر العظيم إلا على الأمر العظيم. والأمر العظيم الذي يقسم الحق تبارك وتعالى عليه قضية هائلة في هذا الدين، ألا وهي قضية تزكية النفس. يبقى العلم والتزكية، فالعلم بهذه المثابة أكرر وأقول هو شطر رسالة الإسلام. ندع التزكية لأنها ليست موضوعنا، وإنما موضوعنا في المقام الأول في هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل فيها القبول، ونسأل الله تبارك وتعالى فيها أن يفهمنا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. إذ احفظ آية سورة البقرة، واحفظ آية سورة آل عمران، واحفظ آية سورة الجمعة. قال الله عز وجل ثانيا، يبقى دي أولا، ثلاث آيات تتواتر على معنى أن العلم يمثل شطر رسالة الإسلام. ثانيا، في التأصيل القرآني على نظرة الإسلام للعلم، قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الإمام ابن القيم، وأرجو أحبتي في الله أن تفتحوا القلوب في هذه العجالة، في هذه العجالة افتحوا القلوب لتلقي هذا التأصيل، عساه يستقر يقينا في القلوب لكي تؤمنوا إيمانا جازما أن العلم سواء أكان بمفهومه الدنيوي أو بمفهومه الأخروي، فنحن كما نقول دائما الدنيا عندنا في مفهومنا الإسلامي تقابلها الآخرة، وليس الدين مقابل الدنيا كما يقال دائما، أو في إسقاط خاطئ على مفهوم التناقض بين الدين والدنيا. المقابلة في ديننا بين الدنيا والآخرة، والدين يجمعهما معا. وليس أدل على ذلك من الإعجاز العددي في كتاب الله عز وجل، حينما تعلم هذه المعلومة وهذا الإحصاء لعدد مرات ورود الدنيا، لفظ الدنيا في كتاب الله وردت 115 مرة، كذلك الآخرة وردت 115 مرة، نفس العدد، دليل على أن الدنيا عندنا في مفهومنا في ديننا تقابلها الآخرة. الدنيا ضرتها الآخرة، الدنيا مقابلها الآخرة. المقابلة في اللغة أحبتي في الله معناها يعني العكس وليس التساوي. مقابل الدنيا في ديننا هي الآخرة وليس الدين، فتعبير دنيا ودين إسقاط خاطئ على أنك يمكن أن تكون دنيويا أو متدينا، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنك يمكن أن تكون دنيويا في أقصى درجات السمو والعلو في الدنيا، بشرط أن تكون أيضا متدينا في أقصى درجات التدين، ولا تعارض، لأن هذا التعارض جاء في فترة من الزمان يقولون فيه للشباب، إما أن تكون متدينا وإما أن تكون دنيويا تتطور مع العصر وتواكب الأساليب الحديثة في هذا العصر، فلا يمكن بحال أن تكون متدينا وفي نفس الوقت يمكن أن ترقى إلى أرقى المناصب الدنيوية سواء في شهادة جامعية أو غيرها. وهذا كما قلت وهم وخطأ، ليس له علاقة بالإسلام. الإسلام يقول لك خذ بأقصى ما تستطيع من أسباب هذه الدنيا، وفي ذات الوقت تكون متدينا إلى أقصى حدود التدين بلا تزمت ولا تطرف، لا تعارض إطلاقا بين أن تحصل على أرقى الشهادات الجامعية وبين أن تكون حافظا لكتاب الله وحافظا لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تكون عالما بأمور الفقه، وأن تكون متفقها، وأن تكون حديثيا، وهكذا. وهذا أمر سنشرحه بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا في هذه الحلقة البركة. اللهم بارك في أوقاتنا يا رب. يقول ابن القيم في آية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه الآية تدل على فضل العلم وأهله من وجوه. هذه الآية تدل على فضل العلم وأهله من وجوه. أولا، أول هذه الوجوه أن الله عز وجل يستشهد بالعلماء دون غيرهم من خلقه. الآية فيها سر ولكن ليس مجاله الآن، أن الله عز وجل يستشهد بالعلماء وليس بالأنبياء، ولكن ليس هذا موضوعنا الآن، سنتحدث عنه مشيئة الله في حينه. الله عز وجل يستشهد بالعلماء دون غيرهم. والله عز وجل ثانيا يقرن شهادته تبارك وتعالى وكفى به شهيدا وملائكته الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يقرن شهادة العلماء بشهادته تبارك وتعالى وشهادة ملائكته الكرام البررة. ثالثا، ثالث الوجوه في الآية التي تدل على فضل العلم وأهله أن الله عز وجل لا يستشهد إلا بالعدول من خلقه. إذا كنت أنت أيها المسكين في قضايا الحياة الدنيا تستشهد بالعدول من الخلق، يعني وليشهد ذو عدل منهم، يعني عدل العدول من الخلق يشهدون على أمور الحياة الدنيا، الزواج والطلاق وخلافه، فكيف بقضية هي أخطر قضية في هذه الحياة الدنيا على الإطلاق، ألا وهي قضية توحيد الله عز وجل. الله عز وجل لا يستشهد إلا بالعدول من خلقه، ومنه الأثر المعروف الذي روي موصولا عن جماعة من الصحابة، فالأثر مرسل، ولكن قاله الألباني رحمه الله، قال إن الأثر الذي سأذكره الآن مرسل ولكن روي عن طرق كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، عدوله يعني أعدل الخلق، يعني الذي يحمل أمانة هذا الدين بعد الأنبياء هم عدول الخلق، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وينفون عنه تأويل الجاهلين. يبقى يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، أي أن العلماء والذين هم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، ولا أقول الواسطة بمعناها الذي يفهم على أنها وسيلة، لا، إنهم بين الله وبين خلقه، يعني يبلغون الخلق ما يعلمون عن الله ورسوله. هؤلاء القوم في نص الحديث الذي الأثر الذي ذكرته الآن هم عدول الخلق، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. الأمر الرابع الذي يدل على فضل العلم وأهله من آية شهد الله أن الله عز وجل يستشهد على الأمر العظيم بسادة الخلق وعظمائهم، وهو العظيم جل وعلا. فالله لا يستشهد بأي أحد على أي قضية، وإنما يستشهد على أجل قضية، وهي قضية توحيد الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم. يستشهد بمن؟ يستشهد بعظماء الخلق، فهو العظيم الذي يشهد العظماء على أعظم قضية. وافهم هذا المعنى جيدا أيها الأخ الحبيب، فقضية التوحيد هي أخطر قضية يمكن أن تفهمها في هذه الدنيا، والعلم في سبيل فهمها واجب. القضية ببساطة شديدة هي أن الله عز وجل ما خلق الخلق من سماوات وأرض، وفي الأرض من جبال وأنهار وبحار وحيوانات وإنس وجن، ما خلق هذا الخلق الهائل إلا من أجل إقامة قضية التوحيد في الأرض. واسمع إلى آية سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الآية التي بعدها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي أن الله عز وجل هيأ الوجود كله من أجل قضية خلافة الإنسان في الأرض. أكرر وأعيد لكي أبرز معنى وخطورة قضية عبودية الله في الأرض، أن الله عز وجل هيأ الوجود كله من سماوات ومن أرض، بل وهيأ الأرض كلها ببسطها وبهوائها وبجوها وببحارها وأنهارها وأشجارها ونباتاتها وطيورها وحيواناتها، هيأها لكي يظهر الإنسان على وجه هذه الأرض ويحقق العبودية الحقة لله عز وجل. الدليل أنه حينما تنتهي القصة، قصة هذه الخلافة، وتنتهي قصة الحياة الدنيا، ويأذن الله عز وجل بالقيامة لكي تقوم، ماذا سيحدث أخي الحبيب؟ سينفرط عقد هذا الكون المحكم. ولتسمع آيات سورة القيامة وأهوال سورة القيامة: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا البحار فجرت، وإذا النفوس زوجت. يعني عقد هذا الكون: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. عقد هذا الكون كله الذي هيأه الله عز وجل بهذا الإبداع وهذا النظام وهذه الروعة وهذه العظمة التي نتحدث عنها في كل حلقة من حلقات البرهان في إعجاز القرآن، سواء في الآفاق أو في النفس البشرية أو في الجسد الإنساني. هذا الوجود المحكم الصنع، هذا الوجود ذو الروعة ذو الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. حينما تنتهي القصة، قصة ابتلاء الناس، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي أن علة خلق الموت والحياة هو ابتلاء البشر. حينما تنتهي قصة الابتلاء، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر. اللهم اجعلنا من الرابحين الفائزين يا رب، ولا تجعلنا من الخاسرين المهزومين المخذولين يا رب. حينما تنتهي قصة الابتلاء، سواء بموت الإنسان أو بالقيامة الكبرى، يوم القيامة الكبرى حينئذ سينفرط عقد هذا الكون وتنتهي القصة. هذا دليل واضح ساطع على أن قضية التوحيد، قضية عبودية الله في الأرض، هي أخطر قضية تستمد خطورتها من خطورة الخلق، من خطورة هذا الإبداع. ولذلك فإن الله عز وجل حينما يشهد العلماء فيشهدهم على ماذا؟ على أجل مشهود عليه، إنه شهد لنفسه تبارك وتعالى، شهد الله وكفى بالله شهيدا، وأشهد الملائكة الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ثم يشهد العلماء كفاها شهادة فخر وشهادة عز، كفاه سموا، كفاه أفقا عاليا أن تكون عالما بالله، لأن العلم بالله هو أشرف العلوم على الإطلاق. ولأني كما أقول دائما إن الباب للدخول أو الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هي باب العلم، باب العلم بمن؟ بالله عز وجل. فإنك لن توحد من لا تعرف، لن تفرد الله عز وجل بالعبادة، بالخشية، بالإنابة، بالخوف، بالرجاء، بالدعاء، بالسؤال، بالإنابة، بالتوكل، بالطلب، إلا إذا عرفته. ولن تعرف الله إلا عن طريق هذا العلم الذي أتحدث عنه. هنا تبرز خطورة أمر العلم في هذا الدين، العلم الذين يفتئت البعض عليه فيقولون إن الإسلام ضد العلم وضد التقدم، إن الإسلام ضد الخرافة، إن الإسلام ضد الجهل، إن الإسلام ضد العيب، وليس العلم. إسلام ضد الحرام، الإسلام ضد العبث، إسلام ضد الشذوذ، إسلام ضد الفضائح. إنهم يريدون للإسلام أن يعترف بهذه التطورات العلمية الحديثة لكي يرضوا عنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنني هنا أتحدث عن أخطر قضية، ألا وهي قضية العلم بالله عز وجل. ثالثا، في نظرة الإسلام للعلم، نظرة الإسلام للعلم، قلت أولا الثلاث آيات، ثانيا شهد الله، ثالثا لم يأمر الحق تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يسأله المزيد من شيء إلا من العلم، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. لم يأمر الحق تبارك وتعالى نبيه بأن يسأله المزيد من المال، ولا المزيد من الصحة، ولا المزيد من الجاه، ولا المزيد من العشيرة، ولا المزيد من الولد، ولا المزيد من المنصب، ولا المزيد من التمكين، حتى تلك القضية التي يدندن حولها البعض. لا، إنه حصر سؤال الله عز وجل في شيء واحد فقط، بأن يطلب المرء اقتداء برسول الله، أن يطلب المرء من الله المزيد من العلم. لماذا أخي الحبيب؟ لماذا؟ لأن الأشياء التي ذكرتها من منصب أو جاه أو سلطان أو ولد أو عشيرة أو مال أو من أعراض الحياة الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة، التي إما أن تتركها وترحل، وإما أن تتركك أنت هذه الأشياء وترحل. نعم، هذه حقيقة لا ينكرها إلا كنود، كنود يعني جحود. هذه الحقيقة التي أذكرها الآن حقيقة أن عوارض الحياة الدنيا وأعراضها الزائلة من كل الذي تراه عيناك وتسمعه أذناك، احتمالها أحد أمرين لا ثالث لهم، إما أن تتركها وترحل. وقلت من الذي جاءه الموت فقال إنني لن أموت، وإما أن تتركك هذه الأشياء فلم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها تريد، أين الملوك أين الملوك التي كانت بسلطتها أو بسطوتها من كل أوب إليها يافد وافد يفد؟ أين الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين السلاطين وأبناء السلاطين؟ أين الزعماء؟ أين هامان؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين النمرود؟ أين ملك هؤلاء كلهم؟ أين هو الآن؟ أساطير، ذكريات، تاريخ، أيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأن تسأل الله المزيد من هذه الأشياء، هذه قلة توفيق، قلة عقل، قلة حنكة، قلة حكمة. أما المزيد من العلم هذا هو الباقي. لماذا أيضا؟ لأن المزيد من العلم هو الذي سيوصلك إلى جنة الخلد. وأرجو أخي الحبيب ألا تغادر هذا المعنى حتى تفهمه. ومن باب الكلام عن العلم، في يعني اقتصادي من اقتصادي الدنيا الذي آتاه الله من القرون من الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولكن بمشيئة الله عز وجل أكمل هذا المعنى عن العلم الدنيوي وعن العلم الأخروي في قصة قارون في سورة القصص. بعد فاصل قصير نعود بعده بمشيئة الله عز وجل لنكمل ما بدأناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.
وبركاته. أحبتي في الله، مرة أخرى مع حضراتكم حول التأصيل القرآني لقضية الإسلام والعلم. نجيب بهذا التأصيل القرآني والحديثي والآثار المروية عن الصحابة والسلف الصالح، نجيب عن السؤال الذي يتردد بين الآونة والأخرى حول الإسلام واتهامه أنه ضد البحوث العلمية، أو أنه كما قال القائل الذي قال هذا في مؤتمر قريب جدا، أن أكبر عائق أمام البحوث العلمية هو الدين. يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن العلمانية ليست مصطلحا يفيد أن فصل الدين عن الدولة كما يقولون، وإنما العلمانية كما نفهمها وكما هي تؤصل نفسها فصل الدين عن الحياة. لا يريدون للدين أن يتدخل في شيء، ما للدين والسياسة، ما للدين والفن، ما للدين والأدب، ما للدين والعلم، ما للدين، يعني يريدون أن يفصلوا الدين عن الحياة، مش الدين والدولة فقط، حتى يفهم من يريد أن يفهم. فنحن نوصل كما يؤصل كل أحد عن ويدافع عن معتقده، نوصل أن ديننا يقول ما قلته قبل الفاصل. و بمشيئة الله أستأنف الآن الحديث عن أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، ولم يقل وقل ربي زدني مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا تمكينا ولا صحة ولا أولادا ولا عشيرة. قلت إن هذه الأعراض كلها أعراض دنيا فانية زائلة لا يصح عقلا، ونحن نخاطب العقول، لا يصح عقلا قبل الشرع، والشرع طبعا موافق للعقل. لا يصح عقلا أن يعني تستزيد من أمور ربما تبعدك عن الدار الآخرة. وقلت يعني انتهيت قبل الفاصل إلى قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. نلاحظ في قصة قارون في أواخر يعني الربع الأخير في سورة القصص، نتكلم عن إعجاز القرآن، في أوائل سورة القصص قصة فرعون. يعني حاول أن تتدبر وأن تتأمل قصة فرعون، قصة الملك. قال أنا ربكم الأعلى، هكذا. وفي الربع الأخير من سورة القصص قصة المال، قال إنما أوتيته على علم عندي. وطبعا مسألة الملك والمال هما القضيتين اللي هما بيشغلوا بال الناس، الملك والرزق، ودول القضيتين بتوع إبليس عليه اللعنة اللي وسوس آدم لآدم بهما. نتكلم عن إعجاز القرآن، الملك، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كلت من الشجرة، إذا كلت من الشجرة ستخلد ولن تموت. وفي نفس الوقت ملك لا يبلى، يعني ملك رزق واسع جدا جدا لن يفنى. طبعا وما زال إبليس يوهم الناس، يعني القصة القرآنية متكررة، ما زال إبليس يوهم الناس إنه ستخلدون ولن تموتوا، والموت في كل لحظة نراه. وفي نفس الوقت يوحي للناس أن هذا الذي بين أيديهم لن يفنى ولن يزول. يجيب القرآن عن الشبهة الأولى في صدر سورة القصص، وعن الشبهة الثانية في نهاية سورة القصص، الملك والمال، فرعون وقارون. حاول أن تتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طبعا سقت الآن قصة قارون لأنها لا علاقة بالعلم، وأنا بتكلم عن العلم. إن الله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. مصيب، زي اللي قال أنا ربكم الأعلى، زي اللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، شوية فلوس، إنما أوتيته على علم عندي. ملك مصر، يعني قال قائلهم الحمار ينهق في كف شعير. مصر يعني نهر النيل وحولها، أمال ملك ربنا إيه بقى؟ لما شاف نفسه والنهر تحته قال ده أليس لي ملك مصر، ففرح بقطعة أرض تمثل هباء. هباء إيه؟ هباء إيه؟ إذا كانت الأرض هباء، هما الحتة القطعة اللي فرح بها فرعون دي تعتبر إيه؟ فقال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وفرعون قال إنما أوتيته، عشان ما تفتكرش أن القصص ده عبارة عن خيال أو يعني قصص للسرد التاريخي. لا، ده ابن القيم بيضعك أمام حقيقة مؤلمة جدا. ابن القيم بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن كل إنسان فيه من الفرعونية وفيه من القارونية وفيه من النمروذية. النمروذية قال أنا أحيي وأميت، بتاع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل بني آدم فيه دي، فيه من الفرعونية أنا ربكم الأعلى، فيه من الفرعونية ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فيه من الفرعونية أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، فيه من الفرعونية إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، وفيه من القارونية أنا وصلت إلى هذه الثروة بذكائي وبمجهودي وبسهر الليالي برأت من الصفر، أنا ماليش حد له فضل علي، الكلمة التي يقولها البعض آناء الليل وأطراف النار. وفيه من النمروذية هو يقول زي ما جاب 8 4 قتلهم وأربعة سابهم وقال أنا أحيي وأميت، اللي قتلهم قال أنا أمتهم واللي سابهم قال أنا أحيتهم. في بعض الناس لما بيعفو عن بعض الناس يقول لك أنا يعني منحته الحياة، والتاني بيقول أنا موت، وهكذا. يعني كل إنسان معرض أن يكون فيه من الفرعونية، فيه من القارونية، فيه من النمروذية، فاحذر، احذر، لأنك في مأمن طالما أنت في مقام العبودية. إذا تخطيت الخط الأحمر فقلت أقوال فرعون أو أقوال قارون أو أقوال النمروذ أو هامان أو
فأنت تخطيت يبقى في الهلاك، هلاك على طول. ما فيش، الله لا يأبه بأحد، لا يأبه بأحد. يعني من يملك من الله شيئا؟ الله عز وجل إن أراد أن يهلك المسيح وأمة ومن في الأرض جميعا، الله عز وجل في هذه الآية الرعيبة، في هذه الآية الرهيبة، الله عز وجل بيده الحياة والموت، بيده الملك، بيده النفع، بيده الضر، بيده كل شيء. فأنت في مأمن طالما في مقام العبودية. تخطيت فخسفت نبيه وبداري الأرض. نرجع لقارون لأنه له علاقة بالعلم، أنا مش عايز أخرج عن الموضوع. له علاقة بالعلم إزاي؟ قال إنما أوتيته على علم. علم، طب هذا العلم ودف مصيبة، هذا العلم ودف ده ليه؟ لأنه علم لا يستند إلى عبودية حقة لله عز وجل. هذا الفرق بين العلم المعتبر شرعا المذكور في الموافقات للشاطبي وبين العلم غير المعتبر شرعا. العلم غير المعتبر شرعا هو ده العلم اللي بيتكلم عليه قارون. قال إنما أوتيته على علم عندي. فيه علم تاني في الآيات لابد أقوله الآتي. أنا مش بتكلم عن قارون، ولكن أنا بتكلم عن قارون بما يسمح به أو تسمح به القصة من الحديث عن العلم. قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يسند الأمر إلى الله، ولم يتحقق بالعبودية والفقر والذل والضعف أمام الله عز وجل، وإنما شمخ بأنفه ورأسه. قال إنما أوتيته على علم عندي، خلاص. طبعا فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين يريدون المال والجاه والمنصب والسلطان والأولاد والواواوا، يريدون الحياة الدنيا مقطوعة الصلة بالآخرة. لابد أن أقول هذه الجملة النهائية، لأن لما أقول الذين يريدون الحياة الدنيا هيسألني سائل، أمال أنتوا بتوع الآخرة بس مش عايزين الدنيا؟ لا، إننا نحن الموحدين بالله عز وجل، المؤمنين بهذا الدين، نؤمن إيمانا جازما أننا أحق الناس بهذه الدنيا. ويخطئ من يتصور أننا أخرويون، أننا أخرويون وأن هذه الدنيا لا قيمة. لا لا، المسلم مطالب أن يكون الأول في كل شيء، الأول في كل شيء. ونقول دائما كل مساحة تتركها في الدنيا سيحتلها غيرك، فافهم وتدبر وانتبه. فأنت مطالب أن تكون سيد هذه الدنيا كموحد. وكما فهم الصحابة هذا المعنى جيدا، كما فهمه جيدا صحابة رسول الله، فهم أفهم الناس بعد الأنبياء لمراد الله ورسوله. فخرج على قومه في زينته، موكب، بهرجة، رايات، لافتات، مغتر بماله، سلطانه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الكلمة التي إن لم تقلها بلسانك ربما يقولها قلبك، يا ريتني كان عندي زي فلان، يا ريتني كان عندي زي علان، يا ريتني وصلت للي وصل إلي فلان. ده عدت معاه، ده وصل إلى خلاص عدت وما عادش، خلاص بقى ما عادش حد هيسبقه، فلان أو علان أو ترتان، وانتوا عارفين مين فلان ومين علان ومين ترتان. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، قال الذين أوتوا العلم. بس أنا عايز أقف هنا عشان أنا بقول بوظف هنا قصة قارون عشان موضوعنا نظرة الإسلام إلى العلم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم ده العلم المنجي بقى، العلم المنجي، العلم الذي يدرك أصحابه أن كل هذا إلى زوال، إلى فناء، إلى تراب. أتيت القبور فناديتها، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه، أو أين المذل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ أو أين المزكى إذا ما افتخر؟ كلاهما صحيح. وأين المزكي إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. قبور، زور القبور يا أخي، ما تزور القبور وشوف اللي ماتوا من أسبوع فات أو شهر أو سنة أو عشرة أو مئة. أين أجدادك وأجداد أجدادك وأجداد أجداد أجدادك؟ أين هم الآن؟ تراب. ربما نعيش الآن على التراب الذي دفنوا فيه. تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى تراب، فتمحو محاسن تلك الصور. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. ما عادش عينين حلوة، ولا عاد وجه جميل، ولا عاد شعور سيبة، ولا عاد ثياب، ولا عاد حاجة. فتمحو محاسن تلك الصور، إنك لا تطيق أن تزور قريبا حبيبا لك بعد ثلاث. بعد ثلاث، حينما نظر أحد إلى عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه فرث لحاله، أمير المؤمنين وفي حال رقيقة، في حال زهد وثياب رثة وجلد على عظم، أنسته الدار الآخرة متاع الحياة الدنيا. عمر ابن عبد العزيز، المثل للتقى والزهد، الصلاح والتقوى والطهر والنقاء. ما دول سلفنا، دول آبائنا، هؤلاء آبائي. فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. عمر بن العزيز فقال له يا أمير المؤمنين، يعني صعبان عليه أمير المؤمنين، قال له كيف حالي إذا زرتني بعد ثلاث من الموت؟ يوم ما بقى لما شوف، لو شفتني بعد ثلاث أيام وجيت قبري كده وشفتني بعد ثلاث أيام من الموت. طبعا تروح وتغدو بنات الثرى، يعني التراب، بنات التراب دي تكيناي عن التراب. فتمحو محاسن تلك الصور، فتجد البطن قد انتفخ، وتجد العينان قد سالت، وتجد العظم قد رم، وتجد الجلد قد تساقط. ما عادش حاجة. وبعد سنة خلاص انتهت القصة، سنتين انتهت القصة. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ لسه عايز تزيد من مال حرام؟ عايز تزيد من جاه، من منصب، وماله؟ بس ما يكونش على حساب الدين، ولا حساب تقواك، ولا على حساب علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طبعا لما فخسفنا به وبداره الأرض، زي ما فرعون مات غريقا مدحورا مهزوما في الأنهار التي كان يعتز بها، خسف بقارون وبداره الأرض، لأنه يعني شمخ برأسه وأنفه وتعدى الخط الأحمر بين العبودية والربوبية. طالما أنت شايف الخط، اوعى تنسى التعبير ده، في خط كده بين العبودية والربوبية، والعبد عبد من كل وجه، والرب رب من كل وجه، ولن يكون الرب عبدا أبدا إطلاقا، ولن يكون العبد ربا أبدا إطلاقا، وإنما هو الوهم والظن. ولقد صدق عليهم إبليس ظن باطل ووهم وخيال. فإذا أردت أن تسأل الله شيئا حقيقيا فسأله العلم والاستزادة من العلم. استزادة من المال، من جاه، من منصب، خلاص اتفقنا إن ده إما أن تتركك أو يترك، أو تتركه، أو تتركه أنت. أنت تموت إمتى؟ تموت في أي وقت، أي وقت الواحد بيموت. كل نفس ذائقة الموت. وهذا هؤلاء الطغاة والظالمون لما جالهم الموت خلاص انتهى، يعني سقطوا صرع الموت. فالاستزادة من العلم، ليه العقل يدعوك إلى أن تستزيد من العلم؟ لأن العلم هو الذي سيوصلك إلى الخلود في الجنة. افهم وتدبر وانتبه. اللهم فهمنا يا رب، وعلمنا يا رب، ليه يوصلك للجنة؟ لأنه ببساطة شديدة وبهدوء شديد لن يدخل الجنة إلا من طاب توحيده بالله، توحيده لله. فليس في الجنة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، ليس في الجنة ذرة خبث، خبث من شرك، خبث من بدعة. نعم لابد من التطهير. صحيح معتقدنا أن الموحدين لن يخلدوا في النار، ولكن لابد لكي يدخلوا الجنة أن يطيبوا، تطيب تطهير. لن يجاور أحد الله في جنته إلا إذا طاب. طاب التطيب الحقيقي والتطهير الحقيقي بالتوحيد. فإذا أصاب هذا التوحيد خبث من شرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، سورة يوسف، لابد أن يتطهر من أضران الشرك وأضران المعاصي والذنوب والبدع قبل. هذا التطهير له مجاله إما في الدنيا بالحسنات وبالحسنات وبالمكفرات من المصائب وبالحسنات الماحية للذنوب وبالمصائب المكفرة، وإما في القبر بأمور أيضا، صلاة أهل الإيمان عليه وعذاب القبر وضغطة القبر، وإما أن يطهر يوم القيامة بالأهوال. وطبعا ده يعني موضوع مستقل، التطهير من الذنوب. المراد أنك لن يطيب توحيدك إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، علم، علم موجبات التوحيد، نواقض التوحيد، علم لابد أن تتعلمه. هتوصل له إزاي إلا بالعلم اللي بتكلم عليه؟ يبقى قل رب زدني علما. تتعلم، إن مش عارف تتعلم اجلس جلسة الذليل الفقير أمام العلماء وتعلم التوحيد، وتعلم السنة، وتعلم ما هي البدعة. كثير من الناس بيقابلونا يقولون أنت مالكوش شغلة للبدعة، مالكوش شغلة للتوحيد وكلام في التوحيد. الله، هو لنا مالناش شغلة أساسا؟ ما هو ربنا ما خلقناش عشان كده، علشان نحقق التوحيد والسنة. أمال معنى شهادة أن لا إله إلا الله إيه؟ توحيد. وأن محمدا رسول الله إيه؟ سنة. طب شهادة أن لا إله إلا الله توحيد بلا شرك. طب شهادة أن محمدا رسول الله سنة بلا بدعة. وده عايزة تعليم ولا هنعرفها كده بالفهلوة؟ لا، ده علم يتعلم. وأن لو أنفقت عمرك كله تتعلم التوحيد ما كفى، ولكن تعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم هو الذي أمر الله رسوله بأن يستزيد منه. وقل رب زدني علما. عرفت ليه؟ لماذا أمر الله رسوله بأن يستزيد من العلم ولم يأمره بأن يستزيد بأي شيء إلا العلم؟ لأن العلم هو الذي سيوصلنا على خطى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وراء النبي. فكل الطرق مسدودة، كل الطرق مسدودة، وكل الأبواب موصدة، إلا طريقا واحدا هو ما عليه محمد وصحبه، وإلا باب واحد هو عليه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى عرفنا وقل رب زدني علما ليه وليه. وطبعا هذا العلم هنقول يعني ايه العلم؟ يا ترى هو العلم الديني ولا العلم الاخروي؟ ما زلت بقول ديني واخروي، ولا هو العلم اللي هو اصول الدين والفقه والتفسير والحديث بس؟ ربنا يبارك في وقتنا عشان اوضح هذه النقطة. رابعا، في التأصيل القرآني لقضية نظرة الاسلام لهذا الدين، او نظرة الاسلام لهذا العلم. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة هي إصابة الحق والعمل به. هذا كلام الجمهور. الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة هي إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. طبعا العلم بلا عمل لنا كلام معاه، والعمل على غير علم لنا كلام معاه. العلم بلا عمل قصة هنذكرها بمشيئة الله عز وجل، والعمل بلا علم غضب من الله، والعلم بلا عمل هذا هو الغضب وهذا هو الضلال، الأمة الغضبية والأمة الضالون المذكورون في سورة الفاتحة، ولها تفصيل بمشيئة الله عز وجل حتى لا نخرج عن موضوعنا. خامسا، قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالخشية علما، إن العالم الحق هو من يخشى الله عز وجل. أما الذي يلبس على الناس دينهم الحق، يزين لهم الباطل على أنه حق، يلبس على الناس القضايا الهامة والخطيرة في حياة هذه الأمة، علماء السوء الذين قال عنهم السلف: كنا نعد من ضل من علمائنا من اليهود، أولئك الذين يفتون بغير ما علموا. هذا العالم لا يطلق، هذا الشخص لا يطلق عليه لفظ عالم. إن الذي يطلق عليه لفظ عالم كما قال ابن مسعود هو الذي يخشى الله عز وجل. قيل للشعبي: يا عالم، قال: إنما العالم هو الذي يخشى الله عز وجل. مش كل أحد تقول عليه عالم، مش كل أحد تقول عليه عالم، وإنما الذي يخشى الله عز وجل. كفى بالخشية علما، لأن الله عز وجل حصر القضية. إنما دي أسلوب قصر وحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلماء الذين يطلق عليهم لفظ علماء هم الذين يحققون الخشية والوجل، يفتون بما علموا، يقفون أمام الدنيا بأسرها، أمام الدنيا بأسرها، يعلمون أن الأمر أمر الآخرة وليس أمر الدنيا، بمناصبها، بجاهها، بسلطانها، كل ذلك إلى زوال، فيقفون وقفة الأسد الهصور في القضايا الخطيرة التي تمر بها الأمة الآن. قضايا تستدعي العلماء، تستدعي آراء العلماء وقوة العلماء وخشية العلماء. نيجي بعد كده التأصيل القرآني تقريبا، يعني حتى يعني لا يدهمنا الوقت، نيجي للأحاديث. طبعا التأصيل عندنا قرآن وسنة، لا نخرج في كلامنا عن قال الله قال رسوله. في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، حديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا يغبط. الحسد هنا معنى الغبطة، مش الحسد بمعنى تمني زوال نعمة الغير، لا، الحسد المذكور في حديث الشيخين هنا هو الغبطة، أي أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا، لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا إلا على علم ينفقه في سبيل الله عز وجل، وعلى مال أيضا يحسن به إلى الناس. يبقى علم ومال. طبعا هذا الأمر موضح في حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده،
والترمذي وصححه والحاكم وصححه من حديث أبي كبشة الأنمري الذي تحفظونه تقريبا عن ظهر قلب. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا الحديث أصل في المسألة، أصل في هذه القضية. إنما الدنيا لأربعة نفر، أرجو أحبتي في الله أن تستوعبوا هذا المعاني. دي السعادة، دي السعادة الحقيقية اللي عايزين السعادة والله في هذا الحديث، لأن السعادة عادت في هذا الحديث إلى العلم وموجبه، والشقاوة كلها في الجهل وموجبه. يعني في قضيتنا تماما، في قضيتنا تماما السعادة، كل السعادة في العلم وموجبه، والشقاء كل الشقاء في الجهل وموجبه. إنما الدنيا لأربعة نفر، وهذا من الإعجاز البياني في حديث رسول الله. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا. رجل آتاه الله مالا وعلما، العلم حرس المال هنا، فهو بقى العلم خلاه ايه؟ خلاه يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل، أحسن نعمة. عشان ما تقولش ان احنا بنقول ان المسلمين عايزين يبقوا فقراء، لا، بيبقوا أغنى أغنياء العالم، بشرط أن يحرس المال العلم، أن يحرس المال العلم، لكي يدرك العالم الغني، العالم الغني يدرك من أين يكتسب هذا المال وفيما ينفق هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا هو المفهوم. فهذا بأحسن المنازل، أغنياء على درجة عالية من الغنى، ولكن بشرط العلم الذي يوظفون به مصادر المال وإنفاق المال. ثانيا، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم ولكنه لم يؤت سعة من المال، فقال لو أن لي مالا، قال بالعلم بقى، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. ليه؟ إيه اللي خلاه يصحح نيته؟ العلم. اللي يصحح نيته في المال، لو أني عندي مليون أو 2 مليون أو 3 مليون، كنت عملت بعمل فلان الذي أنفق ماله في سبيل الله، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه الله مالا ولكنه جاهل لم يؤته علما، فهو لا يتقي في ماله ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأسوأ المنازل، مصيبة. مال مع جاهل أكبر مصيبة، مال مع جاهل، يخبط في ماله خبط عشواء، لا يعرف لله حقا، لا يصل في ماله بماله رحمة، لا يتقي في ماله ربه أو بماله ربه، فهذا بأسوأ المنازل. ورجل ربع واحد لم يؤته الله مالا ولا علما، الرجل آتاه الله في الآخر، الرجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. وهما في، لأنه ما عندوش مال وما عندوش علم، ما عندوش، ده ربع نموذج، لا مال ولا علم. فعدم العلم الجهل بقى، قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، هأنشئ قناة فضائية جنسية بحتة، زي ما قال أحد الناس، قال إن أنا إن شاء الله سأنشئ، طبعا ما أعرفش أقدم المشيئة ولا إيه، سأنشئ قناة فضائية تدرس الجنس فقط، أو هعمل ملاهي أو أعمل سينمات أو أعلم ما أعملها. ليه؟ الجهل
خلاه يوظف نيته في المعصية، فهما في الوزر سواء. مصيبته أن نيته خبيثة لأنه لم يؤت علما، فعادت السعادة كلها في النماذج الأربعة إلى العلم وموجبه. إما لو كان معاك مال عالم وجاهل، خلي بالك نقسمها تقسيمة تانية عشان نفهم، هو عالم عالم إما يكون معاه مال أو معهوش مال. معاه مال هيوظفه في طاعة الله عز وجل واصل فيه الرحم ويعلم له في حقه. ما عندوش مال هيقول لو أن لي مالا لعملته بعمل فلان، خلاص. فهو بنيته الذي صحح نيته إيه؟ العلم. نيجي للنموذج الثاني عشان نوضح المسألة. جاهل، جاهل ومعنده مال، هيخبط في الظلمة، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمة ولا يعرف لله فيه حقا ولا يتقي في المال ربه. أو ما عندوش مال يقول هو جاهل ما عندوش مال يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان العاصي. فهو بنيته وهما في الوزر سواء، فعادت السعادة كلها إلى العلم وموجبه، وعاد الشقاء كله، شقاء الدنيا وشقاء الآخرة، إلى الجهل وموجبه. طيب ماذا قال الإمام أحمد في المسألة؟ طبعا بنستدعي الآن الآثار، يعني قلنا قرآن وقلنا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشيخين من حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، وحديث الإمام أحمد أيضا والترمذي والحاكم من حديث أبي كبشة الأنمري. هنا الآثار، ماذا يقول الإمام أحمد في المسألة؟ يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، يقول حاجة الناس إلى العلم أكثر وأكثر أهمية من حاجتهم إلى الطعام والشراب. يا سلام، ده سلف الأمة. حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. افهموا أيها الناس، يا من يعني يا تتصارعون على حطام زائل. يقول الإمام أحمد في تفسير ما قال، لأن المرأة يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم والليلة مرة أو اثنين أو ثلاثة، ويحتاج إلى العلم بعدد الأنفاس، كل نفس خارج، كل نفس داخل، كل خطوة يخطوها، كل عبادة، كل قربة إلى الله، يحتاج إلى العلم، تصحيح نية، تصحيح هدف، تصحيح عمل. حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن حاجة الناس إلى الطعام والشراب في اليوم والليلة مرتين ثلاثة أربعة، أما حاجتهم إلى العلم بعدد الأنفاس. يقول كميل ابن زياد صاحب علي رضي الله عنه، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال يا كميل إن القلوب أوعية فخيرها أوعاها. القلوب دي أوعية، ده كلام من كلام النفيس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. القلوب أوعية، خير هذه الأوعية أوعاها، أوعاها إيه؟ أوعاها للعلم، فخيرها أوعاها. يا كميل احفظ عني الناس ثلاثة، يعني ثلاث أصناف ما لهمش رابع. كلام نفيس جدا، عشان اللي بيقولوا إن الإسلام ضد العلم، كلام في منتهى العظمة ومنتهى الروعة ومنتهى الإبداع، لخليفة راشد من الخلفاء الأربعة رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الناس ثلاثة، عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، زي حالتنا طبعا، قاعد احنا بنتعلم عشان ننجو، نسأل الله أن نكون من هذا الصنف. وثالثا همج رعاع ينعقون وراء كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم. دي الغواء، دي العامة الغواء. يبقى هم ثلاث أصناف من هم شراب، يا إما عالم رباني، يا إما متعلم على سبيل النجاة عايز ينجو بنفسه بيتعلم، يا إما همج رعاع، دول لم يستضيئوا بنور العلم. يا كميل، يكمل علي لكميل، يا كميل العلم خير من المال. العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم، الأغنياء يموتون وأهل العلم مدى الدهر يذكرون. أين الملوك والأمراء والسلاطين والأغنياء على عهد مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل؟ أين هم الآن؟ أين الأغنياء من سير، أين سيرة الأغنياء من سيرة هؤلاء؟ الأغنياء يموتون والملوك والسلاطين، أما مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة سيذكرون إلى يوم القيامة، وهكذا أهل الصلاح والتقوى والعلم. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة 40 وجها لفضل العلم على المال، 40 وجها لفضل العلم على المال. ويقول، اسمعوا للأثار دي، ما هي دي الأثار؟ للذين فهموا عن رسول الله وأصحابه. قال إبراهيم الحربي، عشان تعرف قدر العلم وعز العلم وشرف العلم، اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد في سبيلك. قال إبراهيم الحربي: كان محمد ابن عبد الرحمن الأوقص، ده كان قاضي من قضاة مكة، يصفه إبراهيم الحربي يقول: كان عبد الرحمن هذا عنقه في داخل بدنه، وكان من كباه خارجان خارج جسده. يعني هذا نوع من أنواع الأتب اللي بنقوله عليه في مصر، عنقه داخل في بدنه ومن كباه خارجين. تقول له أمه: يا عبد الرحمن، إنك ما تكون في مجلس قوم إلا قد سخروا منك وضحكوا عليك، فاحرص على طلب العلم. فطلب عبد الرحمن بن الأوقص العلم، فولي قضاء مكة 20 عاما. يقول إبراهيم الحربي: فكان الخصم يجلس بين يديه يرعد حتى يقوم. يعني مهابة، مهابة العلم وعزة العلم جعلت هذا الذي ربما يضحك من شكله أو يسخر منه من الجهلة والرعاع الذين ينعقون وراء كل ناعق ولم يستضيئوا بنور العلم، لأنه الذي يعلم أن أكرمكم عند الله أتقاكم لا يسخر من أحد، لا يسخر من أحد ولا يستهزي بأحد، لأنه يعلم أن الكرامة الحقيقية في تقوى الله عز وجل، وليس في الشكل ولا في المنصب ولا في الجاه ولا في الغنى ولا في السلطان ولا وإنما العلم فقط. قال سفيان الثوري: إن هذا الحديث عز. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. عز العلم. وقال ابن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله، سفيان بن عيينة، أرفع الناس منزلة عند الله عز وجل هو ما كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. يبقى ذكرت التأصيل القرآني لقضية علاقة الإسلام بالعلم، والتأصيل الحديثي لنظرة الإسلام إلى العلم، والتأصيل السلفي، سلف الأمة، لنظرتهم لقيمة العلم. هذا هو الشق الأول من هذه المحاضرة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها وأن يفهمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أما الشق الثاني فلا أجد الوقت متاحا، ألا وهو: ما هو العلم المعتبر شرعا، وما هو العلم غير المعتبر شرعا؟ ولكن ربما يضمنا لقاء قادم قريب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قريبا، نستكمل فيه هذه المواضيع التي تجيب عن شبهة تثور عند البعض ممن يشتغلون بالعلم للأسف. هذه المقولة التي ذكرتها في بداية هذه الحلقة قالها عالم، قالها من يشتغل بالعلم، بلاش كلمة عالم بقى، لأن اتفقنا العالم من يخشى الله، من يشتغل بالعلم وصل إلى درجات علا في الدنيا، ولكنه للأسف أنا أزعم أنه ربما لا يحسن قراءة آية، وأنا يعني لم أذكر اسمه حتى لا أغتابه، ولكني واثق أنه لو فهم قرآنا وسنة وسلفا لما قال هذه المقولة أن البحوث العلمية يقف أمامها كعائق الإسلام، مقولة يعني ضد كل أدبيات الإسلام قرآنا وسنة وفهم للسلف. فما هو العلم المعتبر شرعا؟ بمشيئة الله عز وجل سنجيب عنه في لقاء آخر. وقبل أن أختم أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا ضربته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم أهلك الكفرة والملحدين، الصهاينة والمشركين، أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم لا تدع لكافر على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سلطانا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سلطانا، ولا تجعل لليهود إلى المؤمنين سبيلا. اللهم اخرب بيوت اليهود بأيديهم وأيدي المؤمنين كما ذكرت في كتابك الكريم. اللهم اجعل لنا الدائرة عليهم يا رب العالمين، اشف صدورنا بنصر قريب. اللهم احفظ المستضعفين الموحدين في كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين الموحدين في كل بقعة من بقاع الدنيا يا رب العالمين، انصرهم نصرا مؤزرا، واشف صدورنا بنصرك على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. اللهم لا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا على التوحيد والسنة. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا اللهم على التوحيد والسنة، واجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وابعثنا يوم القيامة موحدين مع سيد النبيين وإمام المتقين، وأوردنا حوضة، اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم أوردنا حوضة، اللهم أوردنا حوضة، ووسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، وزدنا هدى، وزدنا تقى، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في حلقة أخرى من حلقات البرهان في إعجاز القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.